أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. روي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: من قبل عطاءك فقد أعانك على الكرم. من قبل عطاءك فقد أعانك على الكرم. من الأمور المتعارفة في المجتمع أنه إذا أعطى شخص شخصا هدية أو قدم له حلوى أو ما إلى ذلك، عادة هناك أمر متعارف هو الرفض. يعني كأنما يستشعر الإنسان أنه إذا قبل الهدية مباشرة كذا، كأنما ماذا يستشعر؟ بنقص أو عيب أو ما إلى ذلك. فترى أنه من المتعارف أنه إذا أعطيت هدية لشخصين أو قدم شيء لشخص ولو بقطعة حلوى مثلا، مباشرة يقول لا رحم الله والديك كذا، يحاول أن يرفض. أحيانا هو في داخله يحب أن يأكل هذا الطعام، لكن يرى أن من العيب أنه ماذا؟ أنه يقبل. فالإمام عليه السلام يقول: من قبل عطائك فقد أعانك على الكرم. الذي يقبل العطاء هذا يعين على الكرم. فكأنما القبول من الأشياء الجيدة، ولعله من صفات النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يقبل الهدية. أتخطر في قرأت في صفاته صلى الله عليه أنه من صفاته أنه يقبل الهدية. فقبول الهدية شيء جيد، أما إظهار الإنكار خصوصا إذا كان كاذبا، يعني وفي داخله يحب أن يقبلها. لكن أنت أخوك المؤمن قدم الهدية، خذ الهدية لأجل ماذا؟ لأجل إكرام أخيك المؤمن. نعم. وصل بنا الكلام إلى المطلب الخامس من مطالب الصلاة، وهو أحكام مكان المصلي. مكان المصلي الذي يصلي فيه المكلف، المكان الذي يصلي فيه المكلف، هذا له أحكام. أول الأحكام التي يذكرها في مسألة 69 هو ماذا؟ أن يكون مباحا، يشترط فيه أن يكون مباحا. المباح في قبال المغصوب، المغصوب لا تصح الصلاة عليه على الأحواض. مثلا سجادتك مغصوبة مثلا، والعياذ بالله، سجادة زيد مغصوبة، أو لا الأرض مغصوبة. أحيانا الإنسان يغصب أرض غيره، يغصب أرض غيره، هذا هنا نقول لا تصح الصلاة فيها، هذه الصلاة ماذا؟ غير صحيحة على الأحواض، غير صحيح على الأحواض. هسه لعله شخص يأتي يقول لي: شيخنا، هل نحن نغصب أموال الناس؟ يعني ما معقولة شخص يأتي متدين ويغصب أموال الناس. عادة لا يأتي الغاصب بهذه الطريقة، عادة الإنسان المتدين لا يغصب بهذه الطريقة، وإنما يأتي بأشياء في حكم الغاصب، وهي التي يتكلم عليها في مسألة 70. سجادتك تعلق بها الخمس، لم تخمس، إنسان لا يخمس، أغراضه كلها تعلقت بها الخمس، هذه السجادة تكون في حكم المغصوب، كأنما أنت غصبت هذه الأموال، أموال الإمام، أموال الفقراء، فلا يجوز التصرف فيها سواء بالصلاة أو بغيرها، هذا في حكم المغصوب. إذا صليت على هذه السجادة صلاتك تكون باطلة. وأيضا لعله من هذا المورد ما ذكرناه في الوجيز في المعاملات، ذكرنا هناك أنه الإنسان لا يجوز له التصرف في البيت إذا كان مؤجرا له وانتهت الإجارة، لا يجوز له التصرف. بالنتيجة هو يجلس في مكان لا يرضى به صاحبه، هذا المكان لا يرضى به صاحبه، فكيف تبيح لنفسك أن تجلس في مكان لا يرضى به صاحبه؟ فالصلاة لا تجوز في المكان الذي ماذا؟ لا يرضى به صاحبه. فإذا كان الشخص لا يغصب هكذا علنين، لكنه قد يغصب بحكم آخر، يعني بطريقة أخرى. أنت أجرت هذا البيت لمدة سنتين، انتهت السنة، لا يجوز أن تبقى دقيقة واحدة بدون رضا ماذا؟ رضا المالك. وبالتالي إذا صليت في هذا المكان تكون صلاتك ماذا؟ غير صحيحة للأحواط. نعم، قال يعتبر في مكان المصلي أن يكون مباحا، فلا تصح الصلاة في مكان المغصوب على الأحواط. وإذا كانت الأرض مباحة ولكن فرشت بفراش مغصوب، الأرض مباحة، أنا اشتريت هذه الأرض بمالي، لكن الفراش مغصوب، السجادة، هذه السجادة التي نسميها في العراق سجادة، السجادة ماذا؟ أو بعضهم يسميها مصلاية، هذه القطعة القماش التي تصلي عليها هذه مغصوبة أو لا، القطعة القماش كانت غير مغصوبة، اشتريتها بمالك ومن دون غصب، لكن الأرض مغصوبة، في كل الحالتين نقول الصلاة غير صحيحة. قال وإذا كانت الأرض مباحة ولكنها فرشت بفراش مغصوب أو انعكست الحالة لم تجز الصلاة عليها. قال في حكم المغصوب ما ثبت فيه الخمس، الخمس ثبت في هذه القطعة قماش أو في الأرض مثلا ولم تخمس، هذا في هذه الحالة ماذا؟ هذا يكون في حكم المغصوب، لا تصح الصلاة عليه، فإنه لا يباح التصرف فيه بالصلاة أو بغيرها قبل إخراج خمسه. أنت قبل أن تخرج الخمس لا يجوز لك أن تتصرف في أموالك، خمس هذه الأموال هي ليست لك، وإنما ماذا؟ حق للإمام والفقراء. حقيقة لو المجتمع يلتفت إلى الخمس وإعطاء الخمس للفقراء، حقيقة لن يبقى هذا العدد الكبير من الفقراء، لن يبقى، كثير من الأشخاص الأغنياء لا يخمسون، وبالتالي تزيد حالات الفقر. على كل، قال تعتبر في صلاة في عفوا تعتبر طهارة مسجد الجهب، هذه من الموارد الابتدائية. يأتي الشخص يقول مولاي هل يجوز لي أن أصلي على سجادة فيها دم، سجادة فيها دم، أو بيتي ابني مثلا تبول والبيت تنجس، أغلب البيت تنجس، بالتالي أنا لا أريد أن أطهره، لا أريد التطهير، بالنتيجة قلنا غير واجب إلا لأجل الصلاة أو نحوها، فيقول لا أريد أن أطهره، إذا صليت على هذه الأرض المتنجسة هل تكون صلاتي باطلة؟ نقول الذي يجب أن يكون، الذي يشترط في الصلاة طهارته ويجب أن يكون طاهرا، هو مسجد الجبهة، هذه المكان الذي تسجد عليه، عادة نحن تربة حسينية مثلا أو تربة كربلاء، عادة هذه لابد أن تكون ماذا؟ طاهرة، هذا الموضع الذي تسجد عليه لابد أن يكون طاهرا، طبعا ليس كله لابد أن يكون طاهرا، بنتيجة مكان الجبهة، هذا التفصيل يأتي إن شاء الله في المسائل المنتخبة لعله يأتي. المهم مسجد الجبهة، مسجد الجبهة لابد أن يكون طاهرا، مسجد بالفتح لا بالكسر، لعلي قلت مسجد خطأ، مسجد الجبهة المحل الذي تسجد عليه اللي هو هذا التربة مثلا لابد أن يكون طاهرا. أما غيره، السجادة، الأرض، الفراش، ما إلى ذلك، هذا يجوز أن لا يكون طاهرا، يجوز أن يكون نجسا، لكن يجب أن لا تكون هذه النجاسة ماذا؟ تنتقل إلى بدنك، إلى لباسك، تقول أنا هذا لباسي رطب و السجادة نجسة، فإذا صليت عليها مع هذه الرطوبة مجرد أنه أجلس على السجادة تتنجس ماذا؟ يتنجس بدني، تتنجس ملابسي. أقول في هذه الحالة لا يجوز، في هذه الحالة لابد أن تكون طاهرة. أما إذا لا، هي يابسة وبدنك يابس ولباسك لا يابس، هل يحتاج إلى تطهير لهذه السجادة؟ نقول لا، لا حاجة إلى تطهيرها. قال: تعتبر طهارة مسجد الجبهة في حال السجود، ولا طبعا في حال السجود، أما لا، أنا واقف ومسجد الجبهة كان متنجسا، وعندما جئت لكي أسجد رأيت النجاسة فقلبت المسجد، قلبته على الجهة الثانية، لا بأس بذلك، سجدت على مكان طاهر. قال: ولا تعتبر طهارة سائر مواضع الصلاة إذا كانت نجاستها لا تسري إلى الجسد أو الملابس. مواضع الصلاة مثل موضع الوقوف، موضع الركبة، هذا كله لا حاجة إلى طهارته إذا كانت ماذا؟ لا تسري. قال: لا يجوز على الأحوط، هذا أيضا من أحكام ماذا؟ من أحكام المكان. إذا صلى الرجل والمرأة في مكان واحد، تارة يصليان في مكانين وتارة ماذا؟ يصليان في مكان واحد، مثلا نفترض امرأة تصلي في غرفة ورجل يصلي في غرفة أخرى، هذان مكانان، لا، أحيانا يصليان في مكان واحد، وهذا كثيرا ما يحصل في الزيارات، كثيرا ما يحصل في الزيارات في المراقد. فإذا صليا في مكان واحد الرجل والمرأة، هنا هل تجوز صلاتهما أو تبطل؟ هل تجوز أو تبطل؟ نقول عندنا ثلاث حالات تجوز فيها الصلاة، صلاة المرأة والرجل في مكان واحد، عندنا ثلاث حالات تجوز فيها الصلاة، غير هذه الثلاثة لا تصح الصلاة. الحالة الأولى أن تتأخر المرأة عن الرجل، مثلا تصلي خلفه لا تصلي أمامه، نقول في هذه الحالة يجوز إذا تأخرت المرأة عن الرجل. هسه يأتي الكلام، كم تتأخر؟ هل لابد أن تكون خلفه؟ نقول لا، تتأخر عليه يكفي أن تتأخر عليه بمقدار أن يكون موضع جبهتها، مسجد جبهتها ماذا؟ في ماذا؟ محاذيا لموضع ركبتي الرجل. يعني بعبارة عامية، تجعل التربة بمكان ماذا؟ بمحاذاة القدم، هاي ركبة الرجل. الرجل عندما يسجد يضع ركبته على الأرض، المرأة إذا وضعت التربة في موضع يحاذي، يعني يساوي ماذا؟ ركبة الرجل، موضع ركبة الرجل، هذا يكفي، يعني رأسها تقريبا يكون إلى تحت صدره، تقريبا هكذا أو لعله أقل، إلى بطنه مثلا، هذا يجوز. هسه لا أريد أن أحدد بالبطن أو الصدر، وإنما من باب التوضيح، يعني مسجد جبهتها إذا كان محاذيا لموضع ركبتي الرجل فهذا يجوز، إذا كانت خلفه بعد واضح أيضا هذا جائز، وإن كان في مكان واحد، وإن لم يكن بينهما حائل، وإن كانت قريبة منه ما دامت متأخرة عليه. الحالة الثانية التي تجوز فيها صلاة المرأة بجنب الرجل أن يكون بينهما حائل، مثلا جدار، مثل ما مثل المصنف جدار بين المرأة والرجل، هي تصلي بجنبه أو تصلي أمامه، تصلي أمامه. مثاله الواضح في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الرواق، رواق أبو طالب الذي ذهب هناك، يعني عنده هذه المسألة واضحة. عندما تدخل من الباب تدخل إلى الضريح ثم تعبر الضريح يأتيك ماذا؟ مسجد لأجل الصلاة. هذا المسجد مقسوم بالنصف تقريبا، نصفه للنساء ونصفه للرجال. أحيانا الرجل ماذا يصلي؟ يصلي في آخر هذا الانقسام، هناك حائل من حديد لعله، المرأة تصلي خلفه مباشرة. هل هناك إشكال؟ لا إشكال في ذلك، وإن كانت المرأة متقدمة على الرجل ما دام يوجد حائل. الحالة الثالثة التي يجوز فيها صلاة المرأة مع الرجل في مكان واحد، أن يكون بينهما مسافة أكثر من 10 أذرع، تقريبا 4.5 متر. إذا كان هناك مسافة بين الرجل والمرأة بمقدار 4.5 متر، هنا ماذا نقول؟ هو قال أكثر من 10 أذرع، أي 10 أذرع تقريبا لعله 4.5 متر. هنا نقول ماذا؟ نقول يجوز الصلاة. أما لا تأتي امرأة بينها وتصلي أمام الرجل بمترة واحدة، نقول صلاة الرجل والمرأة كلاهما باطلتان. قال لا يجوز على الأحواط تقدم المرأة على الرجل، التقدم لا يجوز. جيد، إذا لم تتقدم، صلت بجنبه، صلت بجنبه من دون تأخر. قال ولا محاذاتهما، ولا محاذاتهما، لا يجوز أن يتحاذيا، يعني تصلي إلى جنب الرجل، حتى وإن كانت أخته، حتى وإن كانت زوجته، لا يصح عند أدائهما الصلاة في مكان واحد. طبعا تقول المرأة واقفة، واقفة فقط لا تصلي، هل يؤثر على الصلاة؟ لا. غير الجائز هو ماذا؟ هو صلاة الرجل والمرأة معا. أما لا، إذا هي لا تصلي أو هو لا يصلي، جالس أو واقف خلفها وهي تصلي، لا إشكال في ذلك. قال بل يلزم أولا، هذا أولا، تأخر المرأة عن الرجل بحيث يكون موضع جبهتها في حال السجود محاذيا مساويا لموضع ركبتي الرجل في هذه الحالة، يعني في حال السجود. أو يكون، هاي الثانية، بينهما حائل كالجدار، أو مسافة، هذا الثالثة، أو مسافة أكثر، أو مسافة أكثر من 10 أذرع، قلنا 4.5 متر تقريبا. هذا تمام الكلام في المطلب الخامس، وهو مكان المصلي. يأتي الكلام إن شاء الله في المطلب السادس، وهو أحكام لباس المصلي. لعلنا قلنا سابقا أحكام التستر في الصلاة، لعله الأفضل أن يقال أحكام لباس المصلي، أو أحكام لباس المصلي والتستر في الصلاة، لا بأس في ذلك. فلنعنونه بأحكام لباس المصلي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.